إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، روى أبو داود في سننه من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم كما سمعتم يبين لنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام خطورة البدع، وأن البدع كلها ضلالة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث باتباع سنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على هذه السنة بالأضراس، لأن العض بالثنايا ربما تتساقط لضعفها، لكن النواجذ وهي الأضراس قوية. ولذلك عبر النبي عليه الصلاة والسلام بالعض على سنته بالنواجذ عن شدة التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه من بعده. ثم حذر من البدع فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. وربنا جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ففي هذا الحديث كما سمعتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة خلفائه من بعده، بل وأمر بالعض عليها بالنواجذ، لأن الإنسان إذا لم يعض على هذه السنة ويتمسك بها بشدة فإنه ماذا؟ قد يتساهل وقد يقع في البدع، وقد يقع كما سمعت في المحدثات، وبالتالي ماذا يضعف ويضعف عن التمسك بالسنة، حتى ربما يتنازل قليلا قليلا حتى يخرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك البدع في أولها تكون صغيرة ثم تكبر تكبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البدع أول ما تحدث شبرا، ثم يكثرها الأتباع حتى تصير أذراعا وأميالا وفراسخ. هكذا البدع بدايتها صغيرة، ثم بعد ذلك تتوسع وتكبر، فلا يتساهل الإنسان في البدع وأن هذه بدعة صغيرة وأن هذه بدعة بسيطة وأن هذه ماذا بدعة يسيرة إلى غير ذلك، فإنها قد تودي به إلى الهلاك والعياذ بالله. في بداية الأمر قد تكون أي نعم في نظره بسيطة، لكن مع الأيام البدع ماذا كما سمعتم تردي بصاحبها وتهلك. وما قصة ابن مسعود عنا ببعيدة عند أن جاءه أبو موسى عند أن رأى أناسا وهم يسبحون بالحصى، فجاء إلى ابن مسعود والقصة مشهورة، قال: ماذا قلت لهم؟ قال: انتظار رأيك. قال: هلا قلتهم يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا يضيع الله من حسناتهم شيئا؟ ثم قام إلى أحدى تلك الحلق وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إن ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر صلى الله عليه وسلم، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. وهل المبتدع على ملة أهدى من ملة محمد؟ كلا والله، بل هو مفتتح باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه قولته الشهيرة: كم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يصيبه. وماذا فعلهم هذا؟ إنهم اجتمعوا حلقا يسبحون، لكنهم كانوا يسبحون بالحصى، فيقول أحدهم: سبحوا مئة، فيسبحوا مئة، هللوا مئة فيهللوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة. هذا فعلهم. ولذلك أنكرهم، أنكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا العمل، لأنه محدث لم يفعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانت نهايتهم أنهم كانوا يقاتلون الصحابة في صف الخوارج. هكذا نهاية البدع، بدايتها تسبيح بالحصى ونهايتها قتال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف الخوارج. إذن لا نتساهل بالبدع، لا نتساهل بالبدع. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم. فليس هناك بدعة في الدين حسنة كما قال البعض، وقد أخطأ ورد العلماء على من قسم البدعة إلى ستة أقسام، فقال: بدعة واجبة، وبدعة ماذا مستحبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، أنزل عليها الأحكام الشرعية. العلماء أنكروا على من قسم هذا التقسيم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حكم على البدع بأنها كلها ضلالة. ولذلك كما سمعتم في هذا الحديث يقول: كل بدعة ضلالة. وهكذا أيضا جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: ماذا أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الخطبة كلما خطب، قال هذا القول. لماذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول في كل خطبة من خطبه؟ إلا لخطورة البدع. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا الكلام، ويكرر هذا الإرشاد، ويكرر هذا النهي، لعظمه ولخطورته، لأن الأمة ما أسرع ما تتساقط في أوساط البدع، والبدع تجد الناس يستحسنونها لأنها ماذا؟ ليست كالمعاصي. ولذلك العلماء يقولون أن البدع أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ قالوا لأن المعصية يتاب منها، أما البدع لا. المعاصي العاصي يعرف أن هذه معصية، ولذلك تجده ينفر، وربما ماذا؟ أي نعم، تاب إلى الله واعترف، ولا تجد عاصيا يقول لك لا هذه المعصية حلال أبدا. بخلاف البدع، فإن المبتدع تجد ربما دافع عن تلك البدعة، وربما انتصر لها، وربما ماذا كما سمعتم تبجح بها، وربما تكلم بها من على المنابر، وربما ألف فيها المؤلفات إلى غير ذلك، وهي بدعة كما سمعت. ولذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية من أجلها. ولذلك ما تجد ماذا؟ ما تجد مبتدع يوفق للتوبة. وقد جاء عند الطبراني في المعجم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة أو عن كل صاحب بدعة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث؟ قال: أي أنه لا يوفق للتوبة. رأيت يا عبد الله، نبيك عليه الصلاة والسلام يقول هذا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. قال الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة. ما تجد المبتدع يوفق إلا أن يشاء الله، وإلا تجد المبتدع لا يوفقون. فإذا نصحت، وإذا نصح، وإذا بين له، أخذته العزة بالإثم يأبى. وربما قال: أتحرمون طاعة؟ أتحرمون عبادة؟ أتحرمون صلاة؟ أتحرمون صيام؟ أتحرمون ذكرا؟ أتحرمون استغفارا؟ إلى غير ذلك من تلكم ماذا؟ الدعاوى الكاذبة التي ماذا؟ نعم، يدافع عن نفسه ذلكم المبتدع بها. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فرأيت يا عبد الله، هذا نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عند أن تحدث شيئا في دين الله ليس عليه أمر من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر مردودا عليك. وجاء في صحيح الإمام مسلم عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل تعمله ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مردودا عليك، لأن العبادات يقول العلماء توقيفية، ليست بالآراء، ليست بالاجتهادات. عبادة، هذه عبادة، أنت مأمور أن تعمل بما أمرك الله جل وعلا به، ليس لك أن تعمل عبادة لم يأمرك بها الشرع، لأنك إن فعلت هذه العبادة وهذه الطاعة التي هي في نظرك طاعة وهي بدعة لن يأمرك الله جل وعلا بها ولا رسول عليه الصلاة والسلام، فإنك نصبت نفسك مشرعا من دون الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا الذي يبتدع في دين الله جل وعلا على خطر عظيم. على خطر عظيم، لأنه لو فتح هذا الباب لفسد الدين، لأن كل واحد له اجتهاده ولكل إنسان ماذا استحساناته، فهذا سيستحسن صلاة، وهذا يستحسن صياما، وهذا يستحسن ذكرا، وهذا يستحسن عبادة معينة، فصار الدين لعبة، كل من أراد أن يستحسن شيئا أي نعم فعل ذلك. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. أنت الآن عند أن تستحسن أشياء في دين الله جل وعلا، أنت كأنك تشرع للناس دينا لم يشرعه الله جل وعلا لهم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وصدق رحمه الله، هكذا يقول هذا الإمام: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأنك الآن عند أن تعمل هذه البدعة وتستحسنها جعلت نفسك إما أن الله جل وعلا ما أكمل هذا الدين وأنت جئت لتكمله معاذ الله، أو أن الله أمر نبيه ونبيه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الدين كامل، خان الرسالة وجئت أنت لتكملها والعياذ بالله. الله كمل الدين، فلا يحتاج منا أن نزيد في هذا الدين، بل ليتنا نقوم بما أمرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن نأتي ببدع ومحدثات من عند أنفسنا. ليتنا نقوم بما أمرنا الله به. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. هل قمنا بكل ما أمرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذلك أمرنا أن نقوم ماذا؟ بما استطعنا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقد أمرنا باتباع سنته ونهانا عن البدع والمحدثات، ولذلك كان الواجب علينا أن نبتعد عن البدع صغيرها وكبيرة. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليها قوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحذر أهل البدع الذين ماذا يتتبعون المتشابه، وهكذا يضربون بعض النصوص بعدها ببعض، هؤلاء يحذر منهم يا عباد الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، البدع قد كثرت في أوساط المسلمين، ولذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحابته الكرام رضوان الله عليهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أي نعم والله، نحن لسنا بحاجة إلى أن نبتدع، بل نحن بحاجة، بل بأمس الحاجة إلى أن نتبع ما أمرنا به الله وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما تأخر الزمان كثرت البدع في أوساط المسلمين. وكما سمعتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة تكون شبرا، فماذا فما تدري إلا وقد أصبحت كما سمعت ماذا فراسخ. فراسخ يا عباد الله، البدع في هذه الأعصار أكثر من البدع في الأعصار الماضية. وكلما تأخر الزمان كما سمعت كثرت البدع بسبب الجهل وقلة العلم. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الحاصل اليوم. وربما تجد بدعة، أي نعم تجد من يروج لها، وخصوصا في زمننا وفي عصرنا تجد الجرائد، المجلات، الإذاعات، أي نعم تلك الشبكات والماذا والقنوات وغير ذلك، ربما تشاع وتذاع حتى ماذا يظن البعض أن هذه هي سنة وليست بدعة والعياذ بالله. انظروا مثلا إلى هذه البدعة، وهي بدعة رجب، أو الاحتفال بهذا الشهر، أو تعظيم هذا الشهر كما سمعتم أكثر مما عظمه الله. شهر رجب هو من الأشهر الحرم، لكن هل جاء في فضل صيامه ماذا؟ نصوص من الكتاب والسنة؟ كلا. هل جاء في فضل قيامه نصوص؟ كلا. هل جاء في فضل ماذا؟ أي نعم الذبائح فيه، أي نعم، أو الزيارات أو غير ذلك مما يفعله الناس اليوم. كلا، الناس أحدثوا بدعا في رجب لم يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون الذي أمرنا بأن نتبع سنته وسنته. ولذلك ترى العجب العجاب في شهر رجب قديما وحديثا، ولكنه كما سمعتم في هذه الآونة زادت البدع أكثر وأكثر في هذا الشهر. فتجد ماذا منهم من يصوم الشهر كله، يصوم شهر رجب كله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صام شهرا كاملا غير رمضان. وبعضهم ربما يصوم ماذا أول يوم من رجب، وربما تجد بعض الاحتفالات، وبعضهم ربما يأتي إلى أول جمعة من رجب. مثل هذه الجمعة تجد احتفالات، وتجد منهم من يصومها ويقوم ليلتها، وهكذا ربما بعضهم يشد الرحال إلى الجبل وغير ذلك احتفالا بهذا اليوم إلى غير ذلك. ومنهم ماذا من يخصص ذبائح تذبح في هذا الشهر كما سمعت، وليس هناك دليل على تخصيص الذبائح. الذبح جائز، أي نعم، لكن تخصيصه في هذا الشهر، أي نعم، على أنه عبادة، هذا من البدع كما سمعتم، كما سمعتم. وهكذا ماذا، أي نعم، بعضهم يخصص إخراج زكاة في هذا الشهر، وهذا ليس عليه دليل أيضا. ومنهم ماذا من يخصص زيارات لأقاربه وأرحامه، وهكذا إلى غير ذلك. كم من بدع ومخالفات، بل وأحاديث. تجد ماذا المبتدعة حتى قد وضعوا أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر وفي فضل صيامه وقيامه إلى غير ذلكم، حتى أنهم ماذا كما سمعتم ما سلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كذبوا عليه ووضعوا أحاديث كذب في فضائل هذا الشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يبقى إلا أن يضعوا آية في فضل هذا الشهر والعياذ بالله. إذن يا عباد الله، يجب علينا أن نحذر من البدع والمخالفات سواء كانت في هذا الشهر أو في غيره، وربما بعضهم يحتفل بليلة 27 من أي نعم على أنها ليلة الإسراء ويعملون احتفالات وغير ذلك من أوله إلى آخره، تجده ممتلئ بالبدع والمخالفات، فمن أين لهم ذلك؟ أي نعم، من الذي وضع لهم ذلك؟ لا دليل من كتاب الله ولا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل كلها بدع ومخالفات وأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا البدع والمخالفات، نسأله سبحانه أن يجنبنا البدع والمنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه أن يصرف عنا وعن بلدنا كل سوء ومكروه، نسأله سبحانه أن يصرف عنا وعن بلدنا كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.